أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. كان البحث والكلام فيما يمكن أن يستدل به على قاعدة اللزوم في العقود بنحو عام أو في خصوص البيع، وقد تقدم ذكر بعض الأدلة، وكان أولها الاستصحاب، ثم ذكر حديث السلطنة، ثم حديث عدم حل التصرف، وصلنا إلى آية التجارة. آية التجارة كما هو واضح مشتملة على الاستثناء. ذكر قدس سره أنه تارة يمكن أن يستدل بهذه الآية بكلا الجملتين، المستثنى والمستثنى منه في إثبات أصالة اللزوم، وأخرى يعني بمجموع الاستثناء والمستثنى منه، وأخرى بخصوص المستثنى منه. بخصوص المستثنى منه لأنه سهل، خلي نقدمه. الآية هي شو تقول؟ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، خب هذا الإرجاء رغما على أنفه، هذا أكل بالباطل عرفا أو لا، إرجاع رغما على أنفه ومن دون أن يرضى الطرف الآخر بذلك، يفسخ من دون أن يرضى بذلك. هذا يعد ماذا بنظر العرف؟ هو أكل بالباطل، والآية تنهى عنه، تقول لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وأما بالنسبة إلى الاستدلال بمجموع الاستثناء والمستثنى منه، فالآية إنما تجوز فيما إذا كان أكل المال بعنوان تجارة وعن تراض، ومعلوم أن التجارة بيع وشراء، والإرجاء والفسخ ليس بيعا وشراء، وإنما هو فسخ للبيع، مضافا إلى أنه وقع من دون أن يرضى الطرف الآخر، لأن كلامنا فيما لو لم يرضى الطرف الآخر بالفسخ هل يتحقق الفسخ أو لا، هذا كلامنا. فحينئذ يكون البيع، يكون الفسخ غير جائز، وهو معنى اللزوم. فيمكن بكلا، يبقى التوهم السابق اللي أجراه الشيخ ذكر الشيخ الأنصاري عن بعضين ودفعه بالنسبة لحديث السلطنة وحديث عدم الحل، هنا يقول ما إلى مجرى، لأن التوهم كان هكذا أنه بعد رجوع بعد فسخ المتعاطي، وهو أنا بعد ما أفسخ هنا هذا التصرف في ذلك هل يعد شنو تصرف؟ هل سلطنة بعد التصرف؟ هل ذاك الطرف مسلط على هذا؟ أول الكلام أنه أمواله، لأن احتمال أنه بالفاسخ شنو رجع لي. وهكذا عدم حل التصرف في أموال الغير، وهذا أنا بعد ما فسخت إذا أريد أخذ الخاتم شوفني وألبسه، أول الكلام أنه جاي أتصرف قبل ما أفساخ، والعباس هو تصرف في مال الغير. هذا خو أنا تعاطيته دفعت له وأخذت الدينار وضعته في جيبي، الآن قلت فسخته قبل ما أفساخ قطعا تصرفي شي يكون في مال الغير، أما بعد أن فسخته تصرفي والعباس في مال الغير
لا احتمال.
واحتمال أنه مالي بالفسخ يرجع، لأن احنا شاكين أن العقد جائز أو لازم، واضح شيخنا؟ فحينئذ يكون التمسك بالعام لا يحل هذا لإثبات حرمة التمسك بالعام في الشبهة المزلاقية. فمدوا العلل لزوم كانت الشبهة هكذا أو جاوبنا عنها، قلنا أنت المناسب أن تستند إلى هذين الحديثين المباركين قبل ما يتحقق الفسخ، حتى نقول لك فسخك، لأن الفسخ هو تصرف كمل اعتباري تملك، فنقول لك جائز أو مو جائز، مخالف للسلطنة. هذا نظر لما نجيب قضية السلطنة، نظر إلى حديث السلطنة، تصرف نظر إلى حديث عدم حل التصرف في مال الغير. لهنا أنا واضح؟ إذن هذا التوهم هناك كان إلى فرد أرضية، وإن كان مو صحيح توهم رديناه، لكن لا أقل إلى شنو؟ أرضية. بينما في هذه الآية التوهم ميجري مجاري موارد، هذا التوهم حتى يجاب عنه. ليش؟ لأن المستفاد من الآية حصر سبب التملك، مو الآية جاي تحصر تقول لك دير بالك ترى الأكل فقط ينحصر بمن؟ الأكل كنا عبارة أخرى عن من؟ تصرف، يعني بالنسبة للبيع يعني بدال الأكل وبدال التصرف قول التملك، مو تشيله لا بالبيع تملكه لا أكل، حتى تقول شنو المعنى الحقيقي للأكل، ولا تصرف وتبقيها شنو معمى يعني مو واضح معنى على أنه تملك، فجاي تحصر الآية سبب التملك بمن؟ بما إذا كان من ماله، واضح؟ وتقول يا بترى إذا تملك مو من أموالك هذا شيء يكون باطل، وهذا رأسا هي الآية تدل، ما يحتاج إلى ملازمة وبدو الالتزام، هي نفس منطوق هو هذا منطوقها مبدولها المطابقة شنو؟ ما يجوز لك أن تأكل، لأنه جاي تقول إلا أن تكون تجارة عن تراض، يعني إلا إذا كان سبب التملك صحيحا تجارة عن تراض مو باطل، واضح على أنه أنت تريد تحط إيدك على الخاتم وتأخذه، هذا من الأسباب باطلة من دون رضا، مو سبب للأكل، ماذا يعني مو عن تراضه، من الأسباب الباطلة. فإذا هي الآية بمنطوقها تدل على عدم جواز، فلا يأتي ذلك الإشكال. ذاك الإشكال كان من جهة كلمة أموالهم، الناس مسلطون على أموالهم لا يحل التصرف في مال امرئ، هنا نشك على أنه يصدق مال امرئ أو لا بعد الرجوع، يصدق أموالهم بعد الرجوع أو لا، فشنا نقول على أنه أنت لما تجي أو تأخذ أموال الغير تتملكها رغما على أنف بالفسخ تتملكها، هذا مناف للسلطنة. فالحديث يثبت ماذا؟ السلطنة، الحديث بالدلالة الالتزامية يدل على عدم جواز الرجوع من غير إذن، لأنه مخالف للسلطنة، لأنه إذا ما يدل على هذا المعنى إذن سلطنة معكم أطلقا، هيك شنا نقول صحيح أو لا؟ أما هذه الآية بمنطوقها بالمدلول المطابقي تقول لك يا أبا ما يجوز ترى أن تتملك بسبب با، طيب لازم سبب حلال تتملك، حلال يعني متعارف عرفا مقبول عرفا، أما باطل عرفا ما يمكن، ومن الباطل العرفي أن أنت غصبا على شخص تأتي وتسحب من عنده أموال، فإذن هي بالدلالة المطابقية تدل على المطلوب، فالتوهم من أساس موجة، واضح؟ خلاص لأن الرجوع مو تجارة عن تراض، والآية حصرت شنو؟ قالت إلا إذا كان تجارة عن تراض. الرجوع والفسخ من دون رضا قطعا مو تجارة عن تراض، إذا كانت تجارة فهي ليست الرضا، لأنه من دون رضا يقول والله ما أرضى ما أرضى، وأنت تأخذ تفسخ. فبالمنطوق هي تدل على العدم، فبعد ماكو أي مجال للتوهم. هكذا قد يقال. فإذا هذه الآية أنت مختار تريد بمجموع المستثنى والمستثنى منه تستفيد قاعدة اللزوم في العقود في التجارة، أو تريد شنو؟ أو تريد بخصوص المستثنى منه يا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، والفسخ رغما على أنفه سبب باطل من الأسباب الباطلة أو من الأسباب غير الباطلة أو من الأسباب الباطلة. فإذا تقدر بكل الآية صدرها وذيلها تستدل على قاعة اللزوم، تقدر فقط بالصادر المستثنى منه. قال ويمكن الاستدلال أيضا بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. وقلنا هذا المقصود لا تأكلوا كناية عن من؟ يعني لا تتملكون لا تتصرفون، التصرف أمات قلنا شنو؟ أعم من التكويني الخارجي ومن شنو الاعتبار التملك، مو خصوص شنو قطعا مو مراد الأكل لا تأكلون يعني هاي، لكن لما الكناية مو عن خصوص شنو التصرف الخارجي، يعني تشيل هذا ذاك ما أدري، لا الأعم من هذا ومن الاعتباري. قال بل إلا أن تكون ولا ريب تقريب الاستدلال. السأل الآن ابتداء يريد يخرب الاستدلال بمجموع الصدر والذيل، بعدين يجي يقول فقط الصدر. ولا ريب أن الرجوع ليس الرجوع والفسخ تجارة. والتجارة شنو معناه؟ روح راجع كتب اللغة، البيع والشراء تقليب المال. الفسخ مو تجارة، حل التجارة مو نفس التجارة، مو بيع، إزالة البيع. ولا ريب أن الرجوع ليس تجارة، ولا ريب أنه إذا تجارة ردنا نتنزل مو عن تراضي ولا عن تراضي، هاي مع التنزل ترى من جيبي جاي أنا أجيب تبرع أجي، ولا هو قد ما بي رائحة التنزل. الشيخ الأنصاري يقول لا تجارة ولا عن تراضي، واضح. فلا يجوز أكل المال حينئذ، لأن الآية تقول لا تأكلوا إلا تجارة عن تراض، لما لا تجارة ولا تراض لا تأكلون يعني. والتوهم المتقدم في حديثي السلطنة وعدم حل التصرف غير جار هنا. ليش؟ لأن حصر مجوز أكل المال في التجارة عن تراض إنما يراد أي عن تراض من عندي هو مهم سا. لأن حصر هذا الحصر من استفدناه؟ ويجي يقول لك إلا أن تكون تجارة، لأن حصر مجوز أكل المال في التجارة إنما يراد به أكله على أن يكون ملكا للآكل لا لغيره، مو المال الغير، مو بشكل ذيك أمواله مال مريض أموال الغير، لا ملكا له، لأن إلا أن تكون تجارة يعني تأكل أموال الغير تجارة، قل لا تأكل أموالك لا يصير تجارة عن تراض أموالك.
تأكل أموالكم
ها؟
تأكل أموالكم
أي أي أنت تقول في الذيل لما نسوي مفرد يعني تأكل أموالك أنت من خلال التجارة وال أي مو أموال الغير، هذا المهم أموالكم أموالكم، لأنه أموالك أنت المشتري أموالك أنت المشتري أموالك أنت إيه سال بالانحلال، لكن أريد يقول على أنه أموال مالك لا على أنه مال الغير. وواضح على أنه شنو بالفسخ لا تكون تجارة عن تراب، الفسخ ليس تجارة عن، فنفس الآية بمنطوقها تدفع هذا التوهم. ويمكن التمسك، وبعبارة أخرى الموضوع لجواز الأكل في الآية هو تملك مال الغير نفسه، لا نفس مال الغير حتى يشك في أنه يصدق بعد الرجوع مال الغير أو لا، تملك التملك. وواضح على أنه بالفسخ شنو ليس من الأسباب الصحيحة للتملك، فالآية بمنطوقها تدل على البطلان فلا مجال للتوهم. لو كان مو تملك مال الغير، فقط مال الغير بيها، لا يحل مال الغير، لا يحل مال الكم، كان أكو مجال للتوهم على أنه يا بتر برجوعي وقولي فساد، هل هو مال الغير أو مالي؟ لأنه يعني إذا كان الشارع يمضي هذا الفسق فهو مالي مو مال الغير. بعد ما يجي حديث لا يحل التصرف في مال الغير حتى يحكم نفسه، الناس مسلطون، هم يجي بعد أكثر من هذا لا أحكي. ويمكن التمسك أيضا، أيضا معناها شنو أيضا؟ يعني كما أمكن التمسك بما تقدم يمكن التمسك بالجملة المستثنى منه منها، يعني يظهر من عدها أنه هناك كان بمجموع الجملتين المستثنى منها الصادر والمستثنى الذين. ويمكن التمسك أيضا بالجملة المستثنى منها، يعني بغض النظر عن المستثنى، حيث إن تقريب شلون فقط بالصادر نستدل، حيث إن أكل المال، يعني شنو أقول لك أكل المال؟ بالفسخ والرجوع، يعني 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 هو جاي يفسر عطوا التفسير، ونقله عن مالكه إلى شنو نفسه يرجع بعد بغير رضا المالك، هذا شو عد؟ قل لي سا أكل بالباطل، عرفان عرفان يقال أكل بالباطل لو أكل بالحق، خلينا نقول وأكل بالباطل لمن هو ما يرضى هذا أكل. قال أكل وتصرف بالباطل عرفان، واضح؟ فإذا هذا ما يصح أكل بالباطل عرفان، معناه بقولك فسخت لا يرجع المال إليك، وهو معنى اللزوم. شو اللزوم؟ شو المعنى؟ إذا تقول فسخت 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 ما يرجع لك، هذا معنى اللزوم. نعم بلي أكو فرد شيء، هسا إذا الشارع هو تدخل وقال على أنه يا بي قولك فسخت يؤثر أثره، كما هو الحال في مثال آخر خلي نجيب لك حتى تتقرب الفكرة في مورد بحثنا. هذا سفرضي سهل، في فرضي يمكن تطبيقه، كما إذا واحد إجا سألنا قال يجوز لي أنا أن أموال الغير أكلها من دون أن أستجيز منه، شو نقول له؟ يجوز. يقول شات عديت أنا على بستان زيد وشفت هاي شو رمان لطيف، هذا كأنه الياقوت مفلع ولطيف وكذا، وتناولت وحدة كلتها، شو نجاوبه؟ نقول للشارع جوز لك، فقبل تجويز الشارع كان الأكل أكلا شنو؟ بالباطل. بعد تجويز الشارع هو المالك الحقيقي محدد. شنو أقول لك؟ يعني الأكل بالباطل صار في هذا المورد جائز لو يخرج عن كون أكلا، ينكشف أنه ليس هذا المورد ليس المناسب، يا المناسب نقول هو أكل بالباطل إلا أنه حلال أو ليس أكلا. ليش؟ أبي عن التخصيص. ما يصير الشارع يقول لك باطل ويجوز، ما يصير الشارع يجي يقول شنو ال كل ما خالف قول ربنا زخرف زخرف إلا هذا المورد.
لبنوت ما يصير هذا المورث زخرف ومقبول، ما يصير، لازم مو زخرف. التفتخ شنو بعد؟ فهنا لما عندما يأتي الجواز من قبل الشارع ينكشف أنه ليس من الباطل، يعني بعبارة أخرى يخرج تخصصا لا تخصيصا. تخصيصا يعني الموضوع بعد باقي، أكل بالباطل. تخصصا يعني الموضوع يزول. أتكلم أكثر هنا هم أيضا كذلك، قبل أن يأذن الشارع في الفسخ والتملك رغما على أنفه، كان فسخك وإرجاع المال يعد من الباطل. لكن إذا أذن الشارع في أي مورد، إحنا لن ندخل ونحدد أي مورد، لا أي مورد أذن الشارع، حينئذ بعد لا يكون أكلك أكلا للمال بالباطل. ليش؟ لأن الشارع بعد تجويزه وهو المالك الحقيقي يخرج المال، أكل المال عن كونه أكلا بالباطل إلى أكل بغير. واضح المطلب؟ لذا قال نعم بعد إذن المالك الحقيقي الموضوع ينقلب، ينكشف أنه منقلب الموضوع، مو أنه تخصيص، تخصص انقلاب موضوعي. بعد إذن المالك الحقيقي وهو الشارع وحكمه بالتسلط على فسخ المعاملة من دون رضا المالك يخرج عن البطلان، يخرج شنو خروجا؟ يعني موضوعيا لا تخصيصا، يعني فقط حكما يخرج موضوعا باقي، لا لا يخرج عن البطلان. ولذا كان أكل المارة من الثمرة الممرور بها قبل ما يأذن الشارع كان أكلا بالباطل، لولا يعني بغض النظر عن إذن المالك الحقيقي وهو الشارع. زين، وبعد إذنه، هاي من عندك تكملها، وبعد إذنه فلا يعد أحسن. مثال آخر كذا الأخذ بالشفرة، إذا شريكان، واحد من الشريكين باع حصته من الأرض إلى زيد، الشريك الآخر له أن يأخذ قهرا من زيد، يأخذ النصف اللي اشترى، موجل ولا هذا لولا إذن الشارع هذا أكل بالباطل، ملكه زيد اشترى من شريكك، أنت شنو تجده؟ هذا أكل بالباطل. لكن عندما أذن الشارع الأخذ حينئذ لا يعد أكلا بالباطل، واضح؟ وكذا الأخذ بالشفعة والفسخ بالخيار في مورد بعدنا أو غيره. إسا إحنا هذا ما نريد نسوي ترى بالخيار، نريد نقول هي ذاتية أصلا، التزلزل ذاتي بالخيار، يعني لولا الخيار شو يكون العقد؟ لازم. إحنا نريد نقول أصلا المعاطات هل هي لازمة أو بطبعها شنو؟
جائزة،
مثل الهبة، الوكالة، الكذا، بطبعها. إيه، واضح له لا؟ فالفسخ بالخيار أيضا لولا جعل الشارع للخيار، الإرجاع والفسخ بالخيار شي يكون؟ الفسخ شي يكون؟ الفسخ
باطل،
أكل مال بالباطل، تملك بالباطل. لكن عندما أذن الشارع وجعل لي الخيار، قال صاحب الحيوان ماذا؟ بالخيار 3 أيام، حينئذ بعد هذا تجويز الشارع يجعل تملكي ليس من الباطل، وغير ذلك من الأسباب القهرية، مثل الإرث، مثل ما إذا نائم الإنسان أو شنو أتلف آنية الغير، مو الغير جاي وضع أتى ووضع الآنية عند قدمي، لا لا لا، وضعها في مكان عند العائد، لكنه قام هذا نصف الليل من دون التفات إلى نفسي أثناء النوم أصلا، وهو نائم مشى وكسر الآنية، هنا ضامن أو لا؟ ضامن، لأن من أتلف مال غيره يشمله. في مثل ذلك لولا جعل الشارع ماذا الضمان عليه كان أكل المال بالباطل، لكن الشارع ضمنه فراح يكون أخذ المال منهم أي مشكلة ما به، وغير ذلك من الموارد. هذا تمام الكلام عن آية التجارة. إلى الآن صار عندنا أدلة اللزوم، صار عندنا أربعة: حديثة أو فقاهة الاستصحاب، حديثان السلطنة وعدم حل تصرف مال الغير، وآية التجارة، لكن ماذا بتقريبيها. هناك دليل آخر، قبل ما نذكر الدليل الآخر، الاستصحاب إذا سئلنا نقول هذا ما مختص بال، هذا يثبت لنا قاعدة اللزوم في مطلق العقود. النكاح ما تقدر هيك تسوي، لكن بالبيع تستصحب الملك، بالنكاح ايش تستصحب؟ العلقة الزوجية، بغيرها ما يناسبه تستصحب، صحيح او لا؟ فاذا يثبت لك قاعدة عامة، قاعدة اللزوم في العقود. السلطنة على الاموال قد شوية تصير ضيقة، السلطنة لكن مو مختصة بالبيع، تقدر بالإجارة بلا، مو مختصة بالبيع، مو مثل أحل الله البيع، واضح له؟ لا مو عامة، لكن مو مختصة هالقد، هم ما ضيقة كلش. أسأل الآن التجارة عن تراث شنو، وهمات في ما يصدق عليه التجارة. التجارة إيش وقت تصدق؟ كل معاملة مالية تجارة، الإجارة تجارة، الإجارة تجارة،
لا ليس تجارة،
النجارة إجارة،
لا
وإنما البيع والشراء، تقليب المال بالبيع والشراء يسمى تجارة. فهذا قد شوية يضيق الخناق، ما يثبت لك قاعدة اللزوم بشكل مطلق. إحنا ما نحتاج هذا، بس شوف نطلع على نتائج الاستدلال. هسأل الآن من جملة ما يمكن أن يستدل به على لزوم البيع بشكل خاص، ما ورد في خيار المجلس: البيعان بالخيار ما لم يفترق. هذا شنو معنى؟ ايش الشيء اذا تريد تبينه للمستمع، تريد تقول له على انه شو وقت يصير البيع لازم؟
بعد
الافتراق. قبل الافتراق البيعان بالخيار، واضح هذا لو لا؟ فإذا يدل على لزوم البيع بعد الافتراق أو لا؟
يدل.
بيع بالاتفاق. لا تجيب لي حكي أبو الغنية قال ليست بيعا، ذاك مردود قد نذكره. نذكره هذا بعدين إن شاء الله، ما أريد أن أكرر مرتين مع الله. فحينئذ يتم المطلوب. تقدر تستدل على لزوم المعاطات بأن بقوله عليه السلام: البيعان بالخيار ما لم يفترقا، تدل على أنه بعد حصول التعاطي والافتراق المعاطات تصير شنو؟ لا زمان، لأنها من مصاديق البيع، بيعون. قال: مضاف هذا كله مضافا إلى ما دل على لزوم خصوص البيع. هاي خصوص البيع يعني يظهر من عدها على أن ما تقدم من الأدلة عام لكل معاملة، والحال أنه يمكن شويون مناقشة. والتجارة عن تراض هذا في كل شنو عقيد، في كل معاملة مالية، أو في خصوص ما يصدق عليه التجارة، هذا بحث. الناس مسلطون على أموالهم، تقدر تستدل به بالنكاح إلا بالأولوية، تقول إذا الناس مسلطون على أموالهم فهم مسلطون على أنفسهم بالأولى، هذا فرق بحث شوية يحتاج إلى ترقيع أو إضافات أو تتميم إن صح التعبير. جيد. أما هذا واضح اختصاصه بمن؟
بالبيع.
والتقريب بالنحو الذي ذكرناه. زيد.
صار عندنا فترة جواز
ها؟
صار عندنا عقد فترة جواز بعدين.
هذا حتى العقد اللفظي. البيع عند الخيار فقط عنه ثابت في العقد اللفظي.
لا أي. أول بحث
إثبات
اللزوم من البداية.
بالبداية لا ولا جعل الشارع تدخل الشارع وجعله الخيار.
هذا ما بعثه.
وهذا حتى بالعقد اللفظي ساعة شنو يقول يلا البيع اللفظي شنو لازم لو جائز.
لازم.
شلون هذا البيع عن بالخيار؟ هذا مقصود
هذا. هذا اللي العامل صار جائز العامل.
أي 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 خيار الحيوان وخيار الكذا ولا هذا هذا الشارع تدخل وقال إذا ثلاثة أيام في الحيوان إلى الافتراق في المجلس وهكذا أو في كل مبيع. وقد يستدل أيضا بعموم قوله وإحنا جاي نتكلم همات عن اللزوم والجواز الطبعي لولا وقد يستدل أوفوا بالعقود. هذه أوفوا بالعقود يمكن المؤمنون عند شروط يمكن أو لا. أوفوا بالعقود إذا يمكن الاستدلال بها وهي حلوة راح تثبت لنا شنو لا ثبت لنا شنو كل العقود واضحة عقود بعد ما بيها شنو البيع نكاح المزارعة كذا واضح. يقول هذه يمكن أن يستفاد منها اللزوم بناء على أحد أمرين. إما أن نقول المراد من العقد لأن احنا حكينا وين في المعاقات أحسنت فإما أن يراد من العقد مطلق العهد مطلق العهد والاتفاق خل أقول فرح يعم المعاطات بس يبقى قضية على أنه شلون لازم وهذا يدل على إمضاء هذا العهد. أما دائما حتى لو فسخ الآخر من دون رضاي هذا شلون انتممه لعله بكلمة أوفو أوفو يعني أوصلوه إلى نهايته والإيصال إلى النهاية إنما يتم في عدم ماذا عدم تحقق الانفصام من غير سبب تام كما إذا تقايل الطرفان وقبل الآخر الإقالة. أما رغما على أنفه لا ما يمكن هذا أن يستفاد. فالآية تدل بعد اتضاح أن الوفاء يتم بالإنهاء وإيصال الشيء إلى نهايته معنى الآية راح يصير يعني أوصلوا العقود إلى نهايتها لا تفسخوها لا ترجعون بها زين. وهذا إرشاد عبارة أخرى عن الإرشاد إلى لزومها وعدم تحقق الانفساخ بفسخ أحد الطرفين دون رضاية الآخر هكذا يقال. فالآية تقول أوفوا بالعقود العقود إذا إما أن يراد منها مطلق العهد كما صحيحة عبد الله بن سينار رضوان الله عليه تدل على ذلك أن المراد من آية أوفوا من العقود في آية أوفوا بالعقود هذا المعنى. وإما أن يراد من العقود في العقد في الآية المراد هو العهد المشدد كما بعض أهل اللغة ذكروا وليس المراد منه العهد الذي أخذه الله سبحانه مثلا وتعالى على المكلفين أن يؤمنوا به وبرسالته وبأنبيائه وبيوم قيامة وكذا مو ذاك العهد أوفوا بالعقود مو ذاك المعنى ولا راح يصير أجنبي عن المعاطات. ولا المراد منها بما أنه شنو العهود اللي أنتوا ويا أهل ويا الكفار مثلا أبرمتموها هذه لا بد من الالتزام بها. ولا العهود اللي بيناتكم أنتوا الناس مثل بلي ال سهر ولا العهود اللي كانت في أيام الجاهلية كانت ماذا كانت متواجدة ومعهود من قبل الأفراد شنو إبرامها بينهم فيما بينهم. ما تريد مو إشارة إلى قضية عهود كانت في الجاهلية أو عهود بين الله وبين عباده أو عهود مع، لا، المراد من العهود هو العهود المشددة، يعني ما شد أعد الكذا بالآخر وأبرمه، ولعل لفظ العقد هم يساعد على ذلك، لأنه تقول عقدت الحبل عندما هذا عقدة، تقول احنا بالتعبير الدارج زين. فإذا المراد هذا أو المراد منها مطلق العهد يكون شمولها للمعاطاة حينئذ بلا أي ماذا، بلا أي كلفة، لأنه إذا أريد مطلق العهد فأنا هم جاي أتعاهد معك في أنا أتملك الدينار مقابل هذا، أتعهد بأنه هذا إلك. وإذا كان المراد من العقود على عهد المشدد كما بعض أهل اللغة، يعني اللي شنو اللي أبرمه، والمفروض أنا وياك هم ما تأبرمنا عهد على أن هذا يكون لك والدينار يكون لي، فعلى كل حال يكون شاملا لل، لكن يبقى فرد شيء، وهي أنه هذا بناء على شموله للعهد الابتدائي. مو احنا اذا عهد في مو هذا شكل الشروط، الشرط الشرط هل هو، عفوا هذا بالنسبة للعهد، بالنسبة لآية لحديث المؤمنون عند شروطهم أيضا قد يقال بأنها دالة، كما الشيخ الأنصاري هنا يذكرها، يقول أيضا يمكن أن يستفاد منها اللزوم، قاعدة اللزوم، بناء على أن المراد من الشرط ما يعم الشرط الابتدائي. الشرط الابتدائي يعني هذا لك وهذا للبيع، البيع مو أنه أمر أنيط بأمر آخر، مو التزام أنيط بالتزام آخر، وإنما هو ابتداء التزام، ألتزم بأن يكون لي الدينار ولك الخاتم، وهذا ما يعبر عنه بالشرط الابتدائي. ابتداء أجي أقول لك يا بتر أنت لازم تجيب لي كذا، أو أنت تأخذ على نفسك تقول أنا أتعهد أنا أأتي لك اليوم بغداء، مو في معاملة، مو أنه بعتك الخاتم بدينار بشرط عن ذاك، قطعا يكون واجب الوفاء، واضح أو لا؟ لأنه التزام في ضمن التزام آخر، المؤمنون عند شروطهم قطعا يكون شاملا له، كما إذا اشترطت المرأة على الزوج ألا يخرجها من بلدها أو يسكنها دارا ذات طابقين، أو الزوج اشترط أن تطبخ المرأة في بيته، أو هو ما يشترط، ديش تشترط زين، يعني هي تشترط، واضح أو لا؟ ذاك واضح أن المؤمنون عند شروطهم يكونوا شاملا له، وهو ما يعبر عنه بالشرط في ضمن العقد أو التزام في ضمن التزام، هذا مسلم فيجب الوفاء به، وإذا لم يف به يكون للطرف الآخر صاحب الشرط صاحب الخيار، شو يكون خيار الفسق، صحيح هذا أو لا؟ الكلام كل الكلام أنه يعم، لا، الشرط الابتدائي الالتزام الابتدائي ما يكون بالتزام آخر، حتى يشمل البيع، حتى يشمل العقد، مو العقد بما هو عقد هو ما مشروط بضمن عقد آخر، هو ابتدائي جاي يتحقق، شرط ابتدائي التزام ابتدائي جاي يتحقق، بعتك الدار بدينار ب10,000 تقول قبلته، هذا التزام ابتدائي مو في ضمن عقد آخر، مو مثل بشرط أن تخيط لي جبتك، بشرط أن لا تخرجني من هذه المدينة، هذا وقع في ضمن عقد آخر في ضمن التزام آخر، يعني بعبارة أخرى أصل عقد النكاح اللي اشترط به اللي اشترط فيه أن لا يخرج يخرجها من المدينة. أصل عقد النكاح التزام، وذاك الثاني الشرط التزام في ذلك الالتزام. فعقد النكاح بما هو هو التزام ابتدائي، وذاك الثاني الشرط التزام في ضمن الذي هو مصداق للمؤمنون عند شروطهم بشكل واضح. هذا الالتزام في التزام الكلام نفس عقد النكاح الأول، نفس البيع، نفس الوعد اللي الآن أنا وياك أقول لك يا عليك اليوم أن تأتي بغداء، تقول قبلت، هذا التزام ابتدائي. هل مندرج تحت المؤمنون عند شروطهم أو لا؟ الشيخ الأنصاري عنده مقالتين نظريتين رأيين، واحد هنا يقول على أنه أي مندرج، فالمؤمنون عند شروطهم يعم الشروط الإب ابتدائية لأنه شرط، في مكان آخر يقول لا ليس شرطا، في بحث الشروط في بحث الكذا مثلا يقول لا ليس شرطا، مو شرط منصرف عنه يعني. إذا مو إذا أطلق عليه الشرط فهو منصرف عنه، واضح أو لا؟ وإلا فلا يطلق عليه شرط، إذا أطلق الشرط عليه منصرف. جيد واضح. فإذا يمكن أن نستفيد من المؤمنون عند شروطهم في مقام الاستدلال على قاعدة اللزوم في العقود، لكن هذا الاستدلال متوقف على إرادة الأعم
من الالتزام،
أحسن، من الشروط الابتدائية والماذا والمشروطة في ضمن عقود أخرى. واضح. قال وقد يستدل أيضا بعموم قوله تعالى أوفوا بالعقود بناء على أن العقد هو مطلق العهد، كما في صحيحة عبد الله ابن سنان. أو نفسر شنو العقود في الآية، مطلق العهد حينئذ يكون شاملا للمعاطات لأنها عهد، أو العهد مو مطلق العهد، مو كل عهد وإنما المشدد من العهد، أو العهد المشدد، لعل المراد من المشدد يعني القائم بين مالين لأنه يشد أحدهما بالآخر. أما إذا تقول على أنه أعطيتك دينارا، أعطيك دينار، تتعهد بأن تعطيه دينار، توعده بأن تعطيه، هذا بعد مو مال بمال حتى يكون مشددا، حتى يكون شنو بين المالين عقدة وشدة. واضح. كما عن بعض أهل اللغة، وكيف كان فلا يختص باللفظ، إذا ما يختص باللفظ فيشمل المعاطات. وكذلك قوله تعالى وقوله صلى الله عليه وآله المؤمنون عند شروطهم، فإن الشرط لغة مطلق الالتزام، يعني حتى لو لم يكن في ضمن التزام آخر ليعم الابتدائي. ومن المعلوم أن البيع الذي المعاطاة مصداق من مصادقه التزام ابتدائي، فهو شرط فيكون مندرجا تحت المؤمنون عند شروطهم، فيشمل ما كان بغير اللفظ. واضح. وإذا كان المؤمنون عند شروطهم شامل للمعاطات، فالمؤمن لابد أن يكون عند المعاطات التي أجراها. عند المعاطات التي أجراها يعني شنو؟ يعني لابد أن يفي بها، لابد أن لا ينقضها، يحرم عليه التخلف عنها، وهذا يعني لزوم المعاطات. واضح. والحاصل إلى يوم السبت إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة سلام الله عليه، صلى على محمد. ورد عن الإمام الحسن سلام الله عليه أنه قال: يا ابن آدم إنك لم تزل لطيف، حديث لطيف، إنك لم تزل في هدم عمرك منذ سقطت من بطن أمك. يا ابن آدم إنك لم تزل في هدم عمرك منذ أن سقطت من بطن أمك، فخذ مما في يديك لما بين يديك، فخذ مما في يديك لما بين يديك، فإن المؤمن يتزود والكافر يتمتع. ثم عليه السلام كان بعد هذه الموعظة كأنه يكثر من أو يقول يتلو: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، لأنه جاي هو يوصل الإنسان بمن بالتزود، فيذكر الآية المباركة التي توصي بكون الزاد التقوى. يا ابن آدم لم تزل في هدم، إنك لم تزل في هدم عمرك منذ أن سقطت من بطن أمك. الإنسان واقعا احنا هذا لو نفكر مع أنفسنا، أغلى شيء هو العمر، لكن أبيع بأرخص بل بلا ثمن، مو أرخص الأثمن، بلا ثمن أبيع. كيف بالسفر الطويل اللي لا رجوع فيه شلون لازم يصير التزود؟ الإمام سلام الله عليه كان يقرأ هذه الآية: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نوفق لمثل هذا التزود، وأن يكون حضورنا هذا هو مصداق من مصادق التزود، ومرضيا عند إمام زماننا سلام الله عليه. اللهم صل على محمد وآل محمد.